بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا، وما فيها سوى الأوتاد تأوي الوحوش بها، فسرب رائح فناء ساحتها وسرب غادي. ولقد وقفت بها وقوف موله، وبمهجتي للوجد قد حزنادي، أبكي بها طورا لفرط صبابتي، وأصيح فيها تارة وأنادي: يا دار أين ذووك؟ أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ يا دار، يا دار أين مضى ذووك؟ أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة، عراس بن النبي الهادي، لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد. يا دار، يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة، عراس بن النبي الهادي. يا دار إذا ذهبتم إلى المدينة قفوا على دارهم. يا دار أين مضى ذووك؟ أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ يا دار ناغيني وناغيش، يا دار، يا دار ناغيني وناغيش، كانت بدور ومزهر عليش، والساعة غراب والبين ناعيش. يا دار هم كنت زهية، وكانت قناديلك ضوية. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء استمرار الآيات حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي اسمع تأمل هذه الصور الرائعة أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور لاحظ القرآن عندما يتحدث مع الإنسان أولا يبين له الطريق أن هناك طريقين طريق كله نور وهذا الطريق يجب أن يتصل الإنسان بكله بهذا الطريق عقله ومشاعره وقلبه وروحه وفطرته ونفسه تتصل بطريق النور كله نور وأي نور ليس نورا عاديا إنما لاحظ طريق النور من أين هذا النور يؤخذ مباشرة الله تبارك وتعالى يقول لك الله شوف أول كلمة الله وبعد يقول نور السماوات والأرض شوف الاتصال الله نور السماوات والأرض لكن هذا النور يجب أن ينزل عندنا من السماء للأرض نور السماوات والأرض ونحن نحتاجه فيجب أن يتمثل هذا النور بأشخاص طاهرين مطهرين معصومين كما أن الرحمة التي عند الله نزلت ووصلت إلينا من خلال الحبيب المصطفى محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين كذلك النور هذا نحتاج دقيقة دقيقتين نتأمل قبل أن ندخل بالبحث بارك الله فيكم الواحد لاحظوا هناك قضايا تغذي العقل وهذه القضايا اللي يسموها المعقولات تغذي العقل ما علينا الآن معقول ومحسوس اترك العبارات هاي ما الفلاسفة الجامدة الجافة هناك غذاء للعقل يصوره القرآن الكريم بغذاء للبدن يبين لك التلازم والترابط الانشداد بين غذاء العقل وغذاء البدن كل واحد يلتفت إلى شجرة الشجرة موجودة لكن الكلمة من يلتفت إليها يقول هذه الشجرة مهمتها أن تغذي بدنك لكن يجب أن تعطيك غذاء طيبا إذن يجب أن تكون شجرة طيبة هناك كلمة مثلها مثل هذه الشجرة تغذي عقلك مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة طبعا الآية غير هذه ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة التفت أصلها ثابت وفرعها في السماء الكلمة أيضا أصلها ثابت منطلقة مفعمة بالنور بالمعنى وليست كلمة فارغة يبين لك هذا المعنى الآن يأتي يقول الله نور السماوات والأرض هذا النور نحن نحتاجه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها التقوى نور هذا طريق النور نحن بحاجة إليه
لا يمكن أن نستغني عن النور لحظة واحدة، لأن الوقوع في الظلام يربك الإنسان. الآن لاحظ أنت جالس في بيتك، مرة واحدة انقطع التيار الكهربائي، تحس بحالة من الوحشة، خصوصا إذا كنت وحدك في البيت، لا شيء موجود في البيت، غاية ما في الأمر النور ذهب، فوقعت في الظلام، غرقت في الظلام، وأنت تعلم أن هذا شيء محسوس في البيت، يعني ظاهر أمامك، لكن تحس حالة من الوحشة. هذا الذي وقع في الظلام من هو؟ بدنك وقع في الظلام، بدنك والعين وقعت في الظلام. لكن إذا النفس وقعت في الظلام، إذا الروح وقعت في الظلام والعياذ بالله، إذا القلب وقع في الظلام، انظر إلى الوحشة كم هي مزعجة لهذا الإنسان. الله نور السماوات والأرض، بعد ذلك يأتي مثل نوره، لا يؤخذ القرآن إلا من أهله أبدا. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الآن المشكاة بحد ذاتها شيء عظيم، هالة عظيمة للنور، يضاف إلى ذلك أن في داخل المشكاة مصباح، فازداد النور إنارة والضياء ضوءا وحدة وقوة ووضوح. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، تقرأ الآيات وتلتفت إلى الأحاديث، لأننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن مع أهل البيت سلام الله عليهم. لا يمكن لأحد أن يعرف القرآن أو يعرف حرف واحد من القرآن من دون الرجوع إلى أهل البيت. إني قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي. شوف العترة، الآن نحن جئنا بعض الناس وغير العترة إلى السنة، قال كتاب الله وسنتي، والحال الحديث الصحيح حتى بالصحاح هو وعترتي وليس وسنتي، كما قلت مرارا عديدا، لأن حديث وسنتي انفرد به مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس في كتاب الموطأ، وما إلى سند مرسل، الحديث مرسل. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، والحال حديث كتاب الله وعترتي موجود بالصحاح وفي صحيح مسلم ومسند، ويقول الرسول: الله الله في أهل بيتي، أوصيكم في أهل بيتي، وفي كل الكتب اللي موجودة يعتمد عليها حديث الثقلين كتاب الله وعترتي، ولكنك ما تسمع هذا الحديث مع الأسف. دائما وسنتي، ما هو الكتاب صامت والسنة صامتة، فصامتان يفسر بعضهما بعضا. أنت تحتاج إلى ناطق، تحتاج إلى كتاب ناطق. العترة ناطقة ولا صامتة؟ أهل البيت صامتون أم ناطقون؟ إذا أهل البيت ناطقون معناه هم القرآن الناطق، هم كتاب الله الناطق. فأنت لو ترك لك رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أشياء: القرآن الكتاب، وترك العترة والسنة، هنا ثلاثة: القرآن صامت، السنة صامتة، العترة ناطقة، فلمن تلتجئ؟ لمن؟ وين تروح أنت؟ تذهب إلى أهل البيت. لكن شوف مظلومية أهل البيت سلام الله عليهم، لاحظ مظلوميتهم إلى هذا الحد. أحبتي أهل البيت مظلومون بشكل عجيب حقيقة، لاحظوا الدقة: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بعد ذلك يقول: ما إن تمسكتم بهما، القرآن والعترة، تمسكتم بهما، يعني الآية الكريمة التي تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا علي أمير المؤمنين، هو القرآن الناطق. عندما تتمسك بالقرآن وبعلي بن أبي طالب لن تضل أبدا. يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وضوح جميل جدا. الآن أمامك صورة، الله يتحدث، يقول: الله نور السماوات والأرض، هذا الطريق كله نور، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وهذا الكوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة، وشجر الزيتون فيه طاقة أيضا، تلاحظ كيف؟ والزيت نفسه يساعد على الإنارة أكثر والإضاءة أكثر. زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني لا تطلع عليها الشمس حينا في الشرق أو في الغرب يكون لها غروب وشروق، لا، هي دائمة الحضور ونورها أعلى من نور الشمس، بحيث إذا طلعت الشمس لا يوجد لها ظل في الشمس، لا في الغروب ولا في الشروق. هذه أي شجرة هذه أحبتي؟ لاحظوها. وتسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما يمشي ما كان إلى ظل من عظمته، أو تسمع أن الإمام المعصوم عندما يمشي أمامك لا ظل له، لأن له نور أعلى من نور الشمس، لذلك ما إلى ظل. فأخذ هذه خليها أمامك حتى تلتفت إلى المعنى الدقيق في هذا المجال أحبتي. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. يأتي الإمام سلام الله عليه يقول تدرج المعرفة في القرآن، خذها من العبارة إلى الإشارة إلى اللطائف إلى الحقائق وأنت ترتفع. فمن العبارة مثل نوره كمشكات، المشكات صدر المؤمن، وهذا الإيمان موجود وأنت تحس فيه. ترتفع أكثر، المشكات صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، مثل نوره كمشكات صدر النبي، بعد ذلك يتحول العلم إلى المصباح، إلى علي أمير المؤمنين، إلى أهل البيت. ترتفع أكثر، بعد تصعد ترتفع كله نور واحد، لأن احنا متصلين برسول الله وبأهل البيت. فيقول أبو جعفر الباقر المشكات أمنا فاطمة الزهراء سلام الله عليه. فإذا أمنا فاطمة هي المشكات، إذن القرآن يعطيك الإشارات، يا الفاهم يا الطيب اللي تملك وعي وفقه. إن الحسين مصباح الهدى، إذن الحسين مصباح، هذا في الحديث، وهنا في الآية مصباح أيضا موجود، مشكات فيها مصباح. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. المصباح في زجاجة، مصباح ثاني، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهل يستكثر أحد من المسلمين أن يكون الحسن والحسين مصباحين في سورة النور؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإجت الآية المباركة أمام أعينكم أحبتي. إذن صار هذا الكلام، هذا المصباح والمشكات والنور، صرت أتكلم معاكم هكذا حبيبي. وين موجودين؟ بأي شيء؟ ما هو رب العالمين لم يصور لك صورة ويتركها، إنما يعطيك الحقيقة ويقول لك اذهب على هذه الإشارة وهذا الاتجاه. أقرأ لك الآية مرة ثانية حبيبي، هذه سورة النور معروفة بقضاء الحوائج حبيبي، لما تقرأها وتهدي ثوابها للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. أتعلم البنين والبنات هذه السورة، تتأملها، تجلس جلسة متأمل متدبر تقرأ القرآن. شوف، الله نور السماوات والأرض، راح نمشي معك وأنت تمشي. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، هاي الشجرة العظيمة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الشخص والرجل والعظيم من أهل البيت يتفجر العلم من جوانبه من دون ما تقدم له سؤال، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، إمام بعد إمام من ولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نور على نور. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، يقول أمير المؤمنين سلام الله. نور على نور، سامع؟ اسمع، الله يخاطبك يا حبيبي، نور على نور. وين هذا النور يا ربي؟ مروتك قال يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي إذن إذا أنت تريد النور الله يهديك للنور. وين النور؟ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت هذا النور. سامع ولا ما سامع؟ لا. قال يهدي الله، خلينا كأنه جالسين مع بعض نتباحث حبيبي. قال يهدي الله لنوره، إذن هذا ضمان من الله أنه يهدي لهذا النور. فوين النور موجود؟ يهدي الله لنوره من يشاء. الآية التي بعدها في بيوت، يعني هذا النور موجود في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم. الله أذن لك حبيبي أنك تعظم هذه البيوت، تحترم هذه البيوت. أي بيوت هذه؟ اللي فيها مشكات وفيها نور الله وفيها المصباح وفيها الدور وفيها الشجرة لا شرقية ولا غربية. في بيوت أذن الله أن ترفع، ما يقصد ارتفاع البناء واللبن جمع لبنة الطابوق يعني، لا، أنها ترفع في مشاعرك، تعظمها في نفسك. عظم الخالق في أنفسهم. كم لها قدر عندك هذه البيوت؟ تأمل العبارة. ممكن تأتي تشاهد بيوت شاهقة لكن ما إلها معنى. لا، هذه البيوت بالذات أنك تعظمها. في بيوت أذن الله أن ترفع، بعدين يعطيك النتائج. مال الأعمى من نشغل فيه، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لاحظ شلون هكذا. هذه قضايا عجيبة. أحد فقهائنا التقى بشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز بن باز كان ضرير أعمى ما يشوف. فقال له شيخ عبد العزيز، قال لهذا الفقيه، قال أنتم الشيعة تتأولون القرآن، يعني تقولون بباطن القرآن ما تمشون على ظاهر القرآن. فالفقيه قال للشيخ عبد العزيز بن باز، قال إذا نمشي على ظاهر القرآن يكون أول من يدخل النار سماحتكم. قال له كيف؟ قال لأن أنت أعمى، والله في القرآن يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ابن باز قال له لا، أعمى يعني أعمى القلب. قال زين، رحنا للباطن. إذن أنت ما مشيت على الظاهر، هناك قرينة. ومن كان في هذه أعمى، ما يقصد أعمى العيون، لا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فشوف المسألة وين. فالأعمى ما لنا شغل فيه حبيبي، انتبه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له، يعني لله، فيها بالغدو والآصال، الفجر والمغرب والعشاء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فتذهب معي إلى سورة الدهر، إنما نطعمكم لوجه الله. يخافون يوما، هنا بسورة النور يقول لك هذا البيت في أناس يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما. عرفتم منه الآن اللي في الآية؟ وهذا القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني هذا بيت فاطمة حبيبي، هذا والله العظيم ما في غير بيت الزهراء، هذا بيت النبي، بيت علي، بيت الحسن، بيت الحسين، بيت صاحب العصر والزمان، الأئمة كلهم. هذا البيت الذي كل علم لا يخرج من هذا البيت أهل البيت يعتبرونه باطلا، يقول لك أنت تأخذ علمك من هذا البيت. شوف، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في مقابل بيت الزهراء شوف البيوت اللي كلها ظلام وكلها ظلمات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، البقيعة تعرف شنو الأرض المستوية بعيدة عنك، ترى السراب يلمع كأنه ماء، ظمآن يركض يركض حتى يشرب عطشان، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده في نقلة رائعة فوفاه حسابه. إما سراب بقيعة أو كظلمات في بحر اللجي. الآن شوف شباب، ظلمات وين؟ هذا التصوير الرائع. أو كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج، أتأمل الصورة، بحر لجي يخشاه موج، من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض، وشدة الظلمة الحالكة بحيث إذا أخرج يده لم يكد يراها، هو ما يشوف إيده، إذا أخرج يده لم يكد يراها. بعد قال ومن لم يجعل الله له نورا، إذن النور منين؟ هناك بيت النبي، بيت فاطمة، الأئمة عندك، اشكر الله يا حبيبي، احمد ربك، احدث لله تبارك وتعالى شكرا أنك تنتمي لهذا البيت الطاهر، أنك متصل بقلبك لهذا البيت وبهذا البيت. شوف المسألة شنو؟ ومن لم يجعل الله له نورا، لأن الله قال يهدي الله لنوره من يشاء، قال النور في بيوت، فإذا ما تروح إلى بيت علي وفاطمة ليس هناك نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اسمع، تعال شوف، تخرج نظام كامل، قانون كامل لحقوق الإنسان، لكرامة الإنسان، لعزة الإنسان، لحرية الإنسان، كيف يعيش هذا الإنسان حرا في الحياة من هذا البيت الطاهر. يكفيك أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه لمالك الأشتر، هذا الكتاب الذي فيه نظام دولة كاملة ومجتمع كامل، تلتفت إلى أهل البيت كيف يتحدثون معك، حقوق الناس جميعا، حقوق العلماء، حقوق الطلاب، حقوق المعلمين، حقوق الفقهاء، حقوق التجار، حقوق أهل الصناعات، هذه الحقوق التي يذكرها أهل البيت ويذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد ذلك تأتي وإذا تجد أمامك مدرسة كبرى اسمها حقوق الأطفال، تأتي إلى حقوق الأطفال، الله يعلم ويشهد أنك الآن أنت إذا غصت في هذا العالم وطرت بأجنحة في الآفاق في العالم تبحث عن وثيقة لحقوق الأطفال وحقوق الطفل، فلا يمكن أن تجد وثيقة أروع وأجمل وأحسن من هذه الوثيقة المنبثقة من بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها لحقوق الأطفال. حتى بعد وفاة الزهراء ومقتلها تلاحظ هذه الوثيقة متصلة بفاطمة الزهراء، إذا مات طفل ذهب إلى الآخرة يقول تحتضنه الزهراء الصديقة، يكون عندها أطفال المؤمنين لما يموتون يكونون عند الزهراء، تغذيهم فاطمة الزهراء، تطعمهم وتسقيهم. ولكن إذا أخذت الوثيقة هنا تلاحظ الأطفال الزهراء روحي فداها تقسمهم إلى قسمين، أطفال هكذا عاديين طبيعيين وأطفال يتامى. شوف الحقوق اللي موجودة للطفل الصغير، كيف تتعامل مع ولدك في البيت، كيف تتعامل مع ابنتك، كلمة الولد تطلق على البنت وعلى الصبي، كيف تتعامل مع هذا طفل نزل من بطن أمه لا يعرف شيئا، الله تبارك وتعالى زوده بهذه الأجهزة للمعرفة، وأنت أبوه وأنت أمه ووالدان عليكما مسؤولية، كيف تتعاملان معه بأي شكل وبأي ترتيب. أمير المؤمنين يتحدث، الإمام الحسن يتحدث، الإمام الحسين روحي له الفداء، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، شوف في دعاء عرف، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، تعرف اللبن المري هذا من صدر الأم، لأنها تسقيه بمحبة وتسقيه بعاطفة وتسقيه بحنان، ترضعه بحنان. ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم. شوف، عاطفة ورحمة ورزق كلها محيطة بالطفل. وحفظتني من الآباء والأمهات أن يزجروني. هذا بحث في التربية، هذا بحث عميق حبيبي. الطفل ما يزجر، إذا صحت على الطفل وزجرته يعني صوت بغضب، هذا الزجر وليس الضرب. التفت، الزجر بحد ذاته فيه حرمة، لأنك تفزع هذا الطفل إذا صرخت عليه. لماذا؟ أحيانا يبقى إلى الصباح ما ينام، يبقى منزعج. أما ضرب الطفل فقطعا من المحرمات، لا يجوز لأحد أن يضرب طفلا. التفت، ذاك اليوم واحد من المؤمنين ومعه شخص سلم عليه، فهذا همس في أذني قال: لله يا شيخنا لله، تشوف هذا الرجل اللي سلم عليه؟ قلت نعم. قال: عنده ولد عمره 3 سنين، أمام عيني ضربه على الخشبة، بالخشبة على يده حتى احمرت يده. يقول: أنا خفت أنها صير له مشكلة، لأن في مشكلة أنا نقلتها في أحد المجالس حصلت. قال: إذا تشير إليه تذكر بالله تبارك وتعالى أنه لماذا تستعمل القسوة مع هذا الطفل؟ ليش؟ الأب رحيم في البيت، الرحمة في البيت تنزل الرزق، تطيل الأعمار، تفتح آفاق الخير. عندما تستعمل الرحمة في العائلة الله يبعد عنك البلاء. التفت للتعبير على هذا الطفل. فإذا كان زجره مكروها وحرام في بعض الأحيان، فما بالك بضربه؟ هذا إذا كان ولد صبي. القضية تتعمق أكثر إذا كانت بنت. إذا كانت بنت، الإمام الصادق يتغدى، دخل عليها أبو بصير الإمام سلام الله عليه، سأله أبو بصير من أصحاب الإمام، قال: صار لك يومين أو أكثر لم أرك يا أبا محمد. أبو بصير يكنى بأبي محمد. قال: سيدي، كانت أهلي في المخاض وقد ضربها الطلق، وكنت على مقربة منها، لعلها تحتاج إلى شيء. قال: والآن ماذا حصل؟ أبو بصير قال: سيدي وضعت. الحمد لله. الإمام قال: الحمد لله. وضعت ماذا وضعت؟ أبو بصير قال: وضعت أنثى، بنت وضعت. قال: الحمد لله، رزقها على الله، ريحانة تشمها. شوف التعبير، هذا من رسول الله أيضا، ريحانة تشمها ورزقها على الله، وتجيب لك الرزق أيضا. البنت عجيبة في البيت حبيبي، البنت عجيبة وجودها في البيت. أبو بصير يقول: رأيت الإمام ترك الطعام، بعدين التفت إلي قال: يا أبا محمد، هل سميتها؟ سميتها باسم؟ قلت: نعم سيدي. قال: ما سميتها؟ قلت: سيدي سميتها فاطمة. زين حبيبي، الآن أنا أقول لك، يقول سميتها فاطمة، أنت تبكي. ليش تبكون؟ ليش تبكون أحباب؟ يعني قلوبكم حزينة على الزهرة، هذه أمكم فاطمة، أمكم. إذا الإمام هو يبكي، الإمام هو يبكي. يقول: قلت له: سيدي سميتها فاطمة. وإذا الإمام يترك الطعام، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، هذا الإمام العظيم المعصوم، حجة الله في الكون في الوجود، قال: سميتها فاطمة؟ آهن آهن آه. 3 مرات وانفجر بالبكاء. يقول: أنا صرت أبكي معه. أخذ المنديل يكفكف دموعه وهو مجهش في البكاء، لأن أهل البيت يعلمون مصيبة فاطمة شنو. قال: يا أبا محمد، ما دمت سميتها فاطمة فبحقي عليك لا تضربها ولا تلعنها ولا ترفع صوتك عليها. أبو بصير يقول: الإمام أخذني وين؟ أخذني بأبي وأمي، إلى أمه فاطمة، وإذا يحدثني عن فاطمة الزهراء يحدثني كيف وقعت بين الحائط والباب، كيف كسروا ضلعها، كيف أسقطوا جنينها. الإمام الصادق يتحدث ويقول له: يا أبا بصير، هذه مصيبة لا عزاء لها، ما تنقطع هذه المصيبة، دائما تذكر فاطمة وتبكي وتتألم ويطير النوم من عينك. فإذا كانت بنت تعززت القضية أكثر. سامع شلون؟ إذا كانت بنت صغيرة وهذه حقوقها، وتكون يتيمة أيضا. شوف المسألة كيف تأتي. أهل البيت عندهم أيضا وثيقة لحقوق اليتامى. تعال اقرأ حقوق اليتامى. أموال اليتامى محفوظة بالفقه الإسلامي. أنت عندك أموال ليتامى، هل لك حق أن تتجر بها، تتاجر بها؟ نعم، إذا كان عندك مال تتاجر بمال اليتيم، لكن شرط الضمان أنت ضامن والربح ترجعه لليتيم. إذا ما عندك أموال الإسلام ما يسمح لك تتاجر بمال اليتيم، لأن إذا خسر ما عندك شيء تضمنه، أنت ما تملك مال. لكن إذا عندك مال يسمح لك أن تتاجر بمال اليتيم وترجع له الفائدة، وأنت الضامن، وأنت الضامن. قال: عليه زكاة سيدي؟ قال: لا زكاة عليه. قال: متى تجب الزكاة؟ قال: إذا وجبت الصلاة عليه وجبت الزكاة. لما يرتفع اليتيم ويصل إلى الصلاة، يعني تجب عليه الصلاة، يكون دارك، أدرك، بلغ، بنت في العاشرة، ولد في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، يقول ذاك الوقت إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة. أما غير هذا لا، ما يسمح لك تأخذ من أموال اليتيم تتاجر بها إلا إذا كنت تملك مثلها أو أكثر. حتى إذا ضاعت في التجارة أنت ضامن، أنت الضامن، ترجع له أموال. إذن الدينار الواحد لهذا اليتيم أنت ضامنه، ما يسمح لك الإسلام أن تأخذ هذا الدينار. كيف باليتيم إذا أخذت منه راحته وأمنه وحريته وسلامته؟ كيف باليتيم إذا ضرب؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لأن هذا ترك الصلاة ما يعرف القضية وين تأتي. فشوف اليتيم، ما في شيء يكسر القلب حبيبي مثل اليتيم وحقوق اليتيم. وطفل، إذا كان هذا اليتيم ينتمي أكثر إلى هذا البيت الطاهر فأنت حدث عنه ولا حرج. ولذلك لو وفقنا لإنتاج فيلم سينمائي، فيلم سينمائي لواقعة الطف، لو وفقنا، ولو وفقنا حتى لإنتاج فيلم أفلام كارتون، هؤلاء الشباب اللي أعرفهم الله يبارك فيهم جاءوا لي بفيلم عن السيدة رقية سلام الله عليها وعبد الله الرضيع، محتضن عبد الله الرضيع هكذا. أمس أعطوني، أظن البارح أعطوني، بس ما شفته إلى الآن، ما رأيته. لكن هو شيء عظيم ويبين الهمة العالية عند هؤلاء الشباب، والله تبارك وتعالى يوفقهم لإنتاج فيلم كبير عن الحسين وعن واقعة الطف وعن كربلاء للعالم. والله العظيم أحبتي أقول لكم هذه الكلمة، العالم بأمس الحاجة، في عطش لمعرفة الحسين، لمعرفة كربلاء أحبابي، لمعرفة السيدة زينب روحي فداها اللي وقفت في مجلس يزيد بن معاوية، أسقطت عنه كل الألقاب وبدأت تصدع بنور الحق بكلماتها: صدق الله سبحانه حيث يقول، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السيدة زينب كتلة من الدموع والحزن والبكاء. أتأملوا أحبابي، بعض الناس يحب شوية يتفلسف على المنبر، يقول لك السيدة زينب ما بكت في عاشوراء وما بكت. أنت كنت وياها ما بكت في عاشوراء، يعني شنو السيدة زينب ما بكت في عاشوراء؟ شوف أخوها الحسين مقتول ما تبكي؟ شنو الكلام هذا على المنبر نسمعه أحبابي؟ واحد لازم يتكلم وهو فقيه متفقه يعرف المعاني. السيدة زينب الإمام الحسين يخطب يوم عاشوراء رفعت صوتها بالبكاء هي وبنات رسول الله، أرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر وقال لهما سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن. ثم لماذا السيدة زينب بكت في المدينة فقط؟ يعني شنو اللي صاير؟ شنو هالفلسفة هذه؟ شنو هالكلام هذا اللي نسمعه من دون معنى على منابر الحسين سلام الله عليه؟ المتحدث على المنبر يجب أن يلتفت إلى دقائق الأمور، لأن المنبر اليوم كل العالم متوجه إليه، المنبر اليوم هو القلعة الحصينة التي يعتصم بها المثقفون والأحرار في العالم لمعرفة الحق. فلذلك لاحظ السيدة زينب كتلة كانت، جبل من الصبر وبحر من الدموع والبكاء السيدة زينب. أعوذ بالله، شوف أخوها الحسين، هي لما يسلم عليها الحسين تبكي، لما يسلم عليها سيد الشهداء تبكي في المدينة وهي صغيرة. الزهراء سلام الله عليها تقول لأمير المؤمنين، تقول يا أمير المؤمنين، الشيء الذي أراه أن زينب متعلقة بالحسين، هذا الانشداد بحيث إذا خرج الحسين من البيت ترتجف زينب، وهي صغيرة كان عمرها 5 سنين، ما تقدر تفارق أخوها الحسين، لا تفارق أخاها أبدا. لذلك قالت لابن عمها عبد الله ابن جعفر لما أراد الحسين أن يطلع، هي قالت له، قالت يا عبد الله أنا مع أخي الحسين، ما تمنعني عنه، أنا ما أقدر أفارق، صحيح أنت زوجي بس أترك الحسين يروح الكربلاء وحده؟ عبد الله قال لا، أنت تروحين ومعاك ولداك، هذا محمد وإبراهيم، شباب 2، واحد عمره 20 سنة والثاني 18 سنة. قدمتهم يوم كربلاء بس ما ذكرتهم ولا جابت اسمهم أبدا، تبكي على علي الأكبر ما تذكر أولادها. فتقدمها قدمتهما وقتل بين يدي خالهما الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. سيدة زينب بحر من العاطفة والدموع والحزن والبكاء، وكذلك جبل من الصبر. لذلك لما نظرت إلى يزيد وماذا صنع برأس الحسين، أحبابي بارك الله فيكم، أحبابي رأس إمامكم الحسين مثل هالليالي من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، طيف به في سكك الكوفة وشوارعها، صحيح أخذه خول بن يزيد الأصبحي، دخل الكوفة في الليل قصر العمارة مغلق، أخذ الرأس إلى بيته، خاف من زوجته، زوجته مؤمنة، جعله في التنور، تنور ما في نار، جعله في التنور وغطى التنور، زوجته خرجت على سماع نواح وبكاء في الجو، في الجو ونور إلى عنان السماء، طلعت سمعت بكاء هودج محمل نازل، وإذا امرأة مجللة منحنية مدت يديها ورفعت الرأس، نور عيني ولدي ذبحوك عطشانا، تبكي عليه، نعم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، أنا الوالدة والقلب لفان ودور عزبني وين ما كان، أولا هوى إلى على ابن المات عطشا، أولا على ابن المات عطشا، ولعبت عليه الخيل ميدان. وهذا الرأس الليلة نياحة في خربة الشام، تعرف ولا ما تعرف؟ الليلة نياحة حبيبي مع هذه السيدة اليتيمة المنكسرة، المنكسر قلبها، المنكسر قلبها، هذه اليتيمة رأت أباها في المنام. الآن السيدة زينب خطبت، ألقت ذلك الخطاب، هزت العالم، لكن في خربة الشام استيقظت السيدة رقية عمرها 3 إلى 4 سنوات. إذا لا تنسى الشموع، قلت لك 4 شمعات أو شمعات. يمكن إذا ما أضأت الشموع الليلة إن شاء الله تشعلهم باسم السيدة رقية، تخليهم على قبرها وتلاحظ قبرها وكأني أراها تخرج من القبر، تخرج من القبر بذيك الملابس وتتوجه لأحد المؤمنين تأشر له، تقول له أنا حبيتك، أنا حبيتك، لأن كان يقرأ مصيبتها، كان يقرأ مصيبتها والبكاء عليها. من كل مكان يقصدوها الناس أحبابي، والله باب الحوائج، باب الله الذي منه يؤتى، رب العالمين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، لكن يشهد الله هذه مجربة عند كل أهل البيت، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. عند السيدة رقية، قف أنت عندها واسمع هذا الكلام. أنا معي 10 قضايا حدثت ما أحب أتكلم فيها. شوف، أحيانا أقف على قبرها والله أخجل أقول لها الكلمة، قبل لا أقول هي تقضي حاجتي قبل أن أقول. هكذا كريمة، كريمة حبيبة، التفت للتعبير شلون. فلذلك كانت تحضر المصلى لأبيها الحسين ومتعلقة بأبيها الحسين، سيدة رقية متعلقة. أنا أيضا أذكرك الآن كلكم، أسأل الله أن يحميكم ويحفظكم ولا يعجل على أولادكم باليتم، لكن اللي عنده بنت في البيت يفهم هذا الكلام أكثر، تأملوه رجاء. إذا عندك بنت، عندك بنت، شوف كيف تتعامل معها. إذا عندك أخت لا تكسر خاطرها، بالله عليك لا تكسر خاطرها. أختك، أختك لا تكسر خاطرها، لا تسمعها كلام غليظ، اذهب لزيارتها، خلي الصلة هاي صلة الرحم. دعونا هذه الليلة نلتحم بصلة الأرحام أحبتي، لأن الرحم معلقة بالعرش. الأب، الأم، والدتك إذا موجودة اطلع من المجلس روح مباشرة سلم عليها، قبل رجليها، قبل يديها. والدك، احترم أباك، انظر إلى وجهه، النظر إلى وجه الوالد عبادة، عبادة. فروح عنده، سلم على أبيك، قبله في جبهته، قبل يديه، أمك قبل يديها ورجليها، احترمه. بنتك كذلك، الأخت كذلك. الأخت دائما لاحظ هذا المعنى، شلون كيف تتعامل مع أختك. بعض الناس بقت حسرة في قلبه ما شاف أخته، سبحان الله، هو بمدينة وهي بمدينة 30 سنة وتوفيت، ماتت هو لم يرها وما شايفها، بقت حسرة في نفسه في قلبه. هذه الأمور لاحظوها الليلة أحبتي. فشوف البنت الصغيرة، لما عندك بنت كيف هذه البنت تتعامل معها. السيدة رقية كانت نائمة في المدينة، بالليل الإمام الحسين خرج، جاء عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى عند القبر، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. سمع الصوت يقول له شاء الله أن يراك قتيلا وأن يراهن سبايا، يعني يا أبا عبد الله حتى رقية خذها معك لا تترك. فلأن يقول جدي أخبرني، يعني الرسول قال له هؤلاء أخرجهم معك. فجاء الإمام الحسين والسيدة رقية نائمة في الليل، طفل اللي عمره 3 سنوات البنت بالليل تكون نائمة، فالإمام الحسين رحيم ما أيقظها. ما الذي صنع؟ احتملها على يديه، والله العظيم شوف الرواية، حمل رقية هكذا وخرج فيها بأبي وأمي وهي نائمة. الآن بالطريق فتحت عينها، شافت نفسها على صدر أبي الحسين. الطريق، كل الطريق السيدة رقية مع أبيها الحسين، هي وأخواتها، عندها عاتكة، عندها فاطمة الصغرى، هي فاطمة الصغيرة اسمها، لها اسم ثاني، الإمام الحسين يسمي بناته باسمين، هذه رقية واسمها فاطمة الصغرى، فاطمة الصغيرة، تلاحظ هذا علي الأصغر واسمه عبد الله الرضيع، فيسمي أولاده بعلي ويسمي بناته بفاطمة. الإمام الحسين سلام الله عليه لاحظ الدقة في هذا التعبير، فدائما هي مع أبيها الحسين وينما يروح معه. حتى عبيد الله بن الحر الجحفي في طريقهم إلى كربلاء يقول: لما دخل علي الحسين وقال لي انصرنا وما نصرته، يقول انكسر قلبي عليه لما خرج مني، رأيت بناته وأولاده يدورون حوله. هذول الصغار يعني رقية كانت معاه، لأن الأولاد الكبار ما يدورون حول الأب، يمشون خلفه فيدورون حوله، يعني بنات صغيرات رقية كانت معه، فتمشي يمشي الحسين وذول يدورون حوله. وشوف رحمة الحسين روحي له الفداء، شلون رحيم بأبي وأمي. ليلة عاشوراء يقتطع حسك السعدان من حول الخيام، أخاف رقية وأخواتها لما تهجم الخيل على المخيم، يخرجون ويكون هذا الشوك في أقدامهم الناعمة. هذه كلها كانت للحسين أحبتي. وكلنا سمعنا في وداع الإمام الحسين ذكر اسم رقية، صح كانت رقية أيضا أخت السيدة زينب زوجة مسلم كانت موجودة، لكنه ناداها ونادى رقية ابنته. ولذلك لما هو كان على ظهر جواده وهؤلاء العائلة أحاطوا بالحسين، فكل واحدة من النساء تمسك يد الحسين، تمسك ثياب الحسين، السيدة زينب، الرباب، كلهم. لكن ذول الأطفال الصغار كما يصورهم العلامة المجلسي يقول قسم منهم ما تصل أيديهم إلى الحسين، فيمسكون قوائم الفرس الجواد، يمسكون قوائمه ويخلون خدهم على قوائم الفرس، فهم شلون؟ والإمام الحسين راكب. بهالأثناء سيد الشهداء رأى فاطمة الصغيرة رقية خرجت من الخيمة وجاءت إلى أبيها الحسين. الآن وين ما تستطيع أن تمسك يد أبيها الحسين، أخذت رجل الحسين، قدم الحسين، وصارت تشم قدمه وتقبل رجله وتبكي. حتى الإمام الحسين ما استطاع أن يبقى على ظهر جواده، ذكرت لكم، نزل وجلس على الأرض وأجلسها في حجره وراح يقبلها ويبكي عليها. الحسين بكى على رقية. وكانت من طبيعتها أنها تحضر سجادة الصلاة لأبيها الحسين، فكلما حضر وقت الصلاة تقول لعمتها: عم زينب، أين والدي الحسين؟ السيدة زينب تقول لها: إن أباك في سفر، وتعني سفر الآخرة. إلى أن وصلوا إلى الشام، كلام كثير حبيبي، إلى أن وصلوا إلى الشام إلى هذه الخريبة، السيدة رقية تنظر إلى أولاد الشام، إلى أبنائهم وبناتهم الصغار، كل أب بيده بنية، بيده بنت أو صبي، فتقول السيدة لعمتها زينب: عم، أين يذهب هؤلاء الأطفال الصغار، وين يرحون؟ قالت لها: عم، يذهبون إلى أهليهم، إلى بيوتهم. تقول لها: عم، ونحن متى نذهب إلى بيتنا؟ ثم تقول كلمة عزيز عليك أيها الموالي أن تسمعها. قالت السيدة رقية لعمتها زينب: عم زينب، هل توجد طفلة بنت في الشام أكثر مني جوعا؟ هذه أقولها، أنا أستحي من الحسين أقولها، بس أقولها، ماذا أصنع؟ أقولها، لأنه في الكوفة لما دخلوا الكوفة أهل الكوفة صاروا يعطون التمر والجوز لأطفال الحسين. سيدة زينب قالت: إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. فهذا المعنى كان. الآن شوف القضايا وين. سيدة زينب حضرت غسل السيدة رقية، الآن قبل المصيبة اسمع هذه، تكفينها موقف صار من السيدة زينب وبكت وصارت تخاطب رقية، تقولها: عم رقية، اسمع، هاي أول مرة تسمعها مني، عم رقية، هذا الكفن بيدي، أكفنك وأبوك الحسين دفن بلا كفن. الله أكبر، هنيئا لك، هنيئا لكم، أكفنك حبيبتي رقية نور عيوني، أكفنك وأبوك الحسين دفن بلا كفن. لذلك المعاني كلها اجتمعت، كل المعاني اجتمعت، فاستيقظت في النوم في الليل البهيم، وهاي حالة موجودة الآن في الشام، صدقوني هي استيقظت في نصف الليل في الهزيع الأخير من الليل، ورفعت صوتها في ليل الشام، في ليل الشام كأنها نجمة مضرجة في ليل كربلاء وفي ليل الشام، مضرجة بالحزن والدموع، رفعت صوتها بالبكاء. إلى اليوم في كل يوم لا يمكن أن تمر ليلة من دون ما يكون هناك خلق كثير نساء ورجال عند قبر السيدة رقية، قبل أن تفتح الباب يبكونها ويلطمون نصف الليل، وحتى جيران السيدة رقية ما يحكون، لأنهم هذه أيضا هؤلاء يأتون سبحان الله بفائدة ونفع كبير لهؤلاء الجيران اللي هم حول السيدة رقية، فيحترمون السيدة رقية ويحبوها جيرانها في الشام، يحبوها ويحترموها ويحافظون على زوارها. نصف الليل البكاء مستمر، هذه قضية عجيبة. فاستيقظت السيدة رقية في نصف الليل وهي تبكي، عمتها زينب أخذتها احتضنتها، عم ما بكي، قالت لها عم الآن رأيت والدي الحسين وهو مضطرب وأريد أبي الحسين منك. ارتفع البكاء، بنات رسول الله في بكاء ونحيب العلويات، وصلت الصيحة إلى مجلس يزيد بن معاوية، سأل ما الخبر، حضر حاجتك وحق الحسين تأخذها إن شاء الله، اسمع اسمع، سأل ما الخبر، قيل له طفلة يتيمة لأبي عبد الله الحسين رأت أباها في النوم، قال احملوا لها رأس أبيها الحسين. يقول المؤرخون وكان للحسين، هاي الرواية اسمعها اسمعها، وكان للحسين عليه السلام بنت صغيرة وكان يحبها حبا كبيرا. ما ننساك سيدتي رقية حبيبتي، انت بقلوبنا، بقلوبنا نور عيوني، كلنا معاك نبكي معاك على ابيك الحسين وعلى مصيبتك هذه الليلة، نبكي معاك على مصيبتك. كان للحسين عليه السلام بنت صغيرة وكان يحبها حبا كبيرا، فرأت اباها في المنام ففزعت من النوم تطلب اباها، لما وصلت الصيحة إلى مجلس يزيد إلى قصره قال احملوا لها رأس أبيها الحسين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. جاءوا بالرأس مغطى بمنديل وضع بين يديها، هذه الطفلة ما تجرأت أن ترفع المنديل، تقول لعمتها عم أريد والدي. قامت السيدة زينب رفعت المنديل وإذا برأس المولى أبي عبد الله الحسين. الحسين روحي له الفداء، رأسه يقرأ القرآن، كان يسلم عليها يكلمها، ها احتضنته جعلته في صدرها. أبا من الذي قطع الرأس الشريف، أبا من الذي خضب الشيب العفيف، يا والدي والله ضيمة ضيمة أنا صير من زغر يتيب. أثار الولي، هلا هلا بهالدمعة هذه، أثار الولي يا ناس خيمة. بويا أنت وين بالعراق بالشام وين ما تكونون، إذا عندكم يتيمة صغيرة ضعوا أيديكم على رأسها هالليل هالليل. يا والدي والله ضيمة يا أنا صير من زغر يتيمة، أثار الولي يا ناس خيمة يفي على بناته وحريمة. الله أكبر. وإذا بها تتكلم بذلك المنطق الحسن، تتكلم هذا الطفل أمامي شامع الشموع شايلهم للسيدة رقية، وكأنه يقول أنا معها. يا عبد الحميد المهاجر، الآن ملايين الناس بالعالم شالعين شاقين الشموع شاعليها وحامليها بأيديهم للسيدة رقية، روحي لها الفداء. ومع الشموع حاجاتكم اطلبوها، إذا عندك أربع شموع اطلب حاجاتك منها، والله ما ترد واحد خائب أبدا، لأنها مظلومة كثيرة القلب. الله أكبر. لذلك قالت أبا يا نوح يا نور عيني، لقد ضربونا من بعدك يا والدي. أبا كنت أسير خلف القافلة والسياط على كتفي، أبا ليتك حاضر فترى عمتي زينب ضربوها أمام عيني. ويا من جلة الوالي علي أنا، يضربونا ونشقف بديانا. وعليها السياط لما تلوت لذلك فزت تنادي، هذا سيد عبد الحسين الشرع رحمة الله عليه، يقول فزت تنادي وصوت هيبيد، صم الصخر ويذوب الحديد، اشكم دوب يا عم المواعيد، اريد انا ابويا الضيغم الحيد. والتمن عليها المفاجيد، كل ما يسمع عنها البكا يزيد، لما بجاهن صار لويد. يا ابا عبد الله، وصلت الصيحة المجلس يزيد، نشدهم الصاير حادث جديد، نسمع بواجي زلزل الميت. قال يا اولى خدامة والعبيد، طفلة حسين العودة تريد. قالهم بجاها بعد شي يفيد، راوها راس ابوها، راوها راس بلشن تهيد. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليالة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد. يا هلال، شوف الكلمة، الكلمة العجيبة، يا هلال عزنا بليالة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. وضعت فمها على فم أبيها المظلوم واستمرت بالبكاء إلى أن انقطع صوتها. البارحة ذكرت لكم أول من أعلن وفاة السيدة رقية هو الإمام زين العابدين، قال لعمته زينب: عم قومي وارفعيها عن رأس أبي. سيدة زينب قالت: يا ابن أخي دعها تشبع وداع من أبيها. قال: عم لقد ماتت أختي على رأس أبي. حركوها وإذا بها ميتة. الله أكبر. شوف الرواية، لما نزعوها للمغتسل جسدها النحيل فيه خطوط حمر حمراء، مشبد مشبد من الضرب. فسألت تلك المرأة الشامية، سألت السيدة زينب: أخي بأي مرض ماتت هذه الطفلة البنت؟ قالت: ما بها من مرض. إذن هذه الآثار؟ قالت: هذه من سياط بني أمية، من جلة الوالي علينا، يضربون ونشقف بدينا. كان مع السيدة رقية أخوات صغيرات بنيات مثل عاتكة، مثل فاطمة بنت الحسين، لما أرادوا الرجوع إلى كربلاء اسمعها الرواية: وإذا هالبنات أقمن على قبر السيدة رقية ويقولن لعمتهن زينب: عم كيف نرجع إلى كربلاء من دون السيدة رقية تكون معنا؟ لذلك لما وصلت زينب إلى كربلاء ووقعت على قبر أخيها الحسين، قالت أخي أبا عبد الله لا تسأل عن عزيزتك رقية، فلقد تركتها في الشام، لقد تركتها في الشام يا الله يا الله يا الله. بحق هذه السيدة 10 مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اليوم الشاركون بالعزاء، اسمعوا، ما أشوف واحد يطلع منكم من الباب، أنا أروح لأن عندي شغل للسيدة رقية، لكن اتأملوا، أنتوا تشاركون بالبكاء والعزاء واللطم وتقيمون حفل حزين هذه الليلة ومأتم حزين للسيدة رقية. بارك الله فيكم وأسأل الله أن يقضي كل حوائجكم في الدنيا والآخرة. تفضل حج، تفضل، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، اللهم صل على محمد وآل محمد.